دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان.
مرحبا بك دكتور طارق، أنا سعيد بالبرنامج متاعكم هذايا، إن شاء الله ربي يوفقنا باش نبسطوا للمستمعين ونوصلوا إن شاء الله المعلومة اللي تفيد واللي تعطي الراحة والاطمئنان للناس في عقيدتهم إن شاء الله.
بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك.
شكرا.
فوزي الدريسي، حبيت ندخل الفكرة الثالثة واللي يمكن تبنيت نوعا ما عليها الكتاب تاعك، فكرة الترجمة ومشاكل الترجمة في الكتب. ربما الكتب المقدسة، الإنجيل والتوراة، لم تنزل بهذه اللغة الموجودة حاليا، معناها المكتوب بها حاليا الكتب المقدسة، هي نزلت بلغة مختلفة، اللغة القديمة. ربما بعض الترجمات ودخول الترجمة والكتابة والصياغة أدخلت الكثير من كلام البشر في هذا الكتاب. كذلك في نوع ما حتى في كتاب القرآن تلاحظ فما ترجمات باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهذه الترجمات نحن لاحظنا، وما عرفش سي فوزي اسكو تمشي معايا في نفس الحديث، لأن لاحظنا أن هذه الترجمات تقعد إذا عملها عام 50 قاعدة حتى تو هي بيدها، ما عاد حتى حد عاود شافها ولا صلحها ولا قال هاي هتخنخوك الترجمة اللي صارت بالفرنسية سنة 70 أو سنة 50 هتنعودوا شوفها وتنقرواها. فهذه ترجمات قاعدة تستاتيك، ونحن في حبر برنامجنا وحبر ديننا لاحظنا أن التوضيح وأن تفسير القرآن وأن القرآن كتاب ديناميك، كتاب متغير تفسيره يتغير مع الزمن مع تطور العلم، والكتب هذه ترجمت وقاعدة كما كيك ويمكن قاعدة فيها إشارات غالطة. بذلك علاش أنا باش نسمع بعضنا الآية هذه، فقط مش باش نقول وراه الكتاب القرآن كتاب عربي ويزم يقعد عربي، لا جزء باش نقولوا حاجة أخرى. سي أحمد ترى نسمع الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
هل شفت القرآن ربي قال جعلناه كتابا عربيا حتى أعطاه أصل قرأوا اللغة، لغة الكتاب العربية. حتى أنتم اللي تقعد تقرأ تو في الكتاب باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية انتبه، فإن لغته الأصلية اللغة العربية، مش معناها أنه الكتاب هذا ما يتكتب بالعربية، لكن ننتبه عند الترجمة أنه خطر الترجمة تاخذ معنى الكلمة. وانت وقفت على كثير من الكلمات اللي وجدتها في الكتب خاصة كتاب القرآن، قد ترجمات غالطة كي تقعد بتواصل كما ذاك، فهي تعطي فكرة غالطة على القرآن. نعم. هذه فكرة أساسية خرج في الكتاب بتاعك، ما رأيك في هذا الحديث؟
نعم. هو أولا الإنسان مطالب بالتبليغ.
نعم.
لأنه ما عاش فيما رسل، ولأن ربي أمرنا باش نبلغوا للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغاني ولو آية.
نعم.
وربي يقول على بني إسرائيل وإذ أخذ ربك ميثاق على بني إسرائيل ميثاق بني إسرائيل لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني أمر من عند ربي سبحانه وتعالى باش نبينوا الكتاب للناس.
ثم موجه للعالمين، هذا كتاب موجه للعالمين
أكيد، لأنه اللي يفهم بالفرنسوية وما يعرفش العربية إيش نعملوا؟
إيش نعملوا؟
دورنا باش نبلغوه.
حسنت.
لأنه نهار آخر يجيك يقول لك يا سيد أنت قدام ربي أنت ما بلغت ليش، هني ما نعرفش أنا كيفاش تحبني نؤمن أنا. دورنا هو التبليغ،
مش نرد الأخرين كل العرب.
لا أبدا. نجمش نردهم عرب أولا، واعتداء على مقومات الشعوب وكذا. دورنا احنا باش نجتهد ونقدموا للناس. لكن شو نقدموا للناس؟ نقدموا للناس الأشياء الصحيحة. تحدث فيه أنت والأخطاء عن الترجمة، هي وجدت في الإنجيل وقلنا عليه وتحدثنا عليه هدايا، قلنا وقت اللي يقول في الآية كنت لي زيتوال تومبران ولي زيتوال تومبران سي لا تير، لي زيتوال نو تومبران با، لأنه من بعد قال لي زيتوال سوبسكورسيرا. دونك ثم هنا قطع في الإنجيل، ما ثماش كلمة بلانيت بالفرنسوية،
ثماش كلمة كوكب،
ثماش كلمة كوكب بالفرنسية. في القرآن ربي قال إذا الكواكب انتثرت،
موجودة باللغة العربية تعرف كتاب القرآن.
يجيوا المترجمين المسلمين اللي ترجموا القرآن الفرنسوية يقولوا كونت لي زيتوال سو ديسبيرسورو،
ضيعوا المعنى.
يجيني سي عبد الحق قدردوني ولا عالم اللي هو يفهم في الكونيات ويفهم في علم الفلك ويقرأ هذا
يقول لك شنو هذه؟
لا، كما قال موريس بيقاي قال سيدي فانتزي هذه خزعبلات.
والخطأ مش في الكتاب، الخطأ في الترجمة.
في الترجمة
اللي هي وزاد حتى اللي ترجم مش كان يقصد. نعم. لم يكن يقصد الخطأ. لكن هذاك العلم وقتك شكين يكون.
نعم. اعتمدوا على العلوم القديمة التي كانت محدودة. كيف يجيوا قالوا إذا الشمس كورت، ترجمت إذا الشمس انطفأت، فسرت بالعربي إذا الشمس انطفأت، وترجمت بالفرنسوي كونت سولي سوبسكورسيرا، والصورة سميها بالفرنسوية لوبسكورسيسما،
ضيعوا المعنى،
ضيعوا المعنى تماما. علاش؟ لأنه كانوا يؤمنوا في الساحة العلمية في الوقت ذاك أن الأرض والشمس هي هي مركز الكون، وأن النقاط المضيئة في السماء هي بكلها تعكس ضوء الشمس. إذا كان قال إذا النجوم طمست بالنسبة لهم في التفسير، يعني الشمس انطفأت، وهكذا ولا لا؟
هي؟
نجوم في السماء بمعنى تعكس ضوء الشمس، طمست معناها الشمس انطفأت معي ثم نورها. هذاك علاش فسروا إذا الشمس كويرت بإذا الشمس انطفأت. اليوم العلم تغير والعالم تغير، اليوم نعرف أن الأرض مش مركز الكون، الأرض والشمس هي حبة رمل في محيط من المجرات ومن النجوم ومن الكواكب، ما تجي حتى شيء، حبة رمل. إذن اليوم الكون قللنا كل مجرة فيها 200 مليار نجم مشعة بنفسها، وأكثر وأغلب النجوم أكبر من من من, من نجم الشمس متاعنا، وفي الكون ثم 200 مليار مجرة إلى في الإحصائيات الجديدة 1800 مليار مجرة،
تبارك.
كل واحدة منها فيها 200 مليار نجم. إذن المعطيات تغيرت تماما، ومناش نحكيه. إذن كي نحكيه على النجوم، إذا النجوم طمست، نحكيه على العلم الحديث كيف قال للنجوم العملاقة اللي أكبر من الشمس سوف تنطفئ وتتحول إلى ثقوب سود. إذا النجوم طمست، قلنا توافق مهم جدا بين القرآن وبين العلوم الحديثة. وإذا كان حكينا على الشمس، يعني تحدثنا عن النجوم من الحجم المتوسط والصغير اللي مسارها ومآلها يختلف تماما عن هذه النجوم العملاقة، وقلنا أنها حياتها أطول جدا من النجوم العملاقة. النجوم العملاقة باش تعيش ملايين سنين فقط ثم تنطفئ، والنجم الصغير من حجم الشمس لأن احتراق الهيدروجين فيه بطيء جدا باش تعيش 10 مليارات من السنين، وأن نهايتها ستكون مخالفة لأنها ستتطور إلى عملاق أحمر أو عمالقة حمر، ثم إلى قزم أسود كما يقول العلم، ثم إلى قزم أبيض، ثم إلى قزم أسود. يعني اليوم عندنا علوم كبيرة، وإذا كان قلنا الشمس إذا الشمس كورت يعني رهم يعني إذا الشمس انطفأت، إذا الشمس كورت يعني الشمس ستنتفخ،
تنتفخ نعم،
وصورة القيامة تجي بعد. باش تقول لنا راهو برق البصر، خسف القمر، شمع الشمس والقمر. شيخ محمد طاهر بن عاشور تنرجم من بعد قال تلتهم الشمس والقمر، يعني انتفخت الشمس واقتربت من مدار الأرض وابتلعت القمر. إذن الشمس أصبحت عملاقا أحمر، الشمس انتفخت، إذا الشمس كورت الشمس انتفخت. شيخ طاهر بن عاشور وأنا عشيقه، لأنه في بعض الحالات يصير له شوية حرج ما يوصلش فكرته. قال في المقدمة، تعرفوا التحرير والتنوير في 10 مقدمات ثم فيه التفسير، في المقدمة قال كورت مشتقة من كلمة كورة،
كورة،
لكن لما جاء فسر إذا الشمس كورت قال إذا الشمس طفت لأنه تبع العلماء،
تبع العلماء يعني، وبحقه تبع العلماء،
تبع العلوم موجودة في
العلوم وقتها.
دونك الأخطاء في التفسير ساعات تؤدي معاني غلطة، ساعات تشوف كلمة خاطئة في كتاب مقدس يمكن أن تحكم على مصير الكتاب المقدس.
وهذا ما صار في الكتب المقدسة، كيفاش العلماء بعدوا على هذه الكتب المقدسة خاطر هذه التفسير وهذه الترجمة حسب التفسير.
ونحن اليوم مطالبون بإعادة الكتابات هذه، بإعادة سياقها وتجديدها باش نعطيه للناس أشياء صحيحة وأشياء مقنعة. اليوم البشر لا يؤمنوا إلا بالعلم،
نعم،
واحد واحد يساوي اثنين. في الطب نمنوا بالعلم وبالدراسات الكبيرة، وهكا ولا لا؟ في الفلك نمنوا بالرصد وبالحسابات نتاع الفيزياء الكونية وبكذا، وفاء انتهى اليوم الإيمان بالعلم. ولازم نعطيه للناس اليوم أشياء حسب معطيات العلوم الحديثة، صحوا كتاباتنا، صحوا كتبنا، صحوا معطياتنا باش نبلغوا للناس أشياء صحيحة، ونكونوا قمنا بدورنا الصحيح اللي أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
حسنت ديمون، انت قلت بكري الطب ديمون، انا في الطب نعرفها في بعض المقالات العلميه يقول لك انه المعلومه الطبيه ما تدومش اكثر من 7 سنوات، سا دومي في. في بعض مقالات جديده تو خاطر زاد فما رابيديتي زاد في البحث العلمي يقول لك ما تدومش 4-5 سنوات. يعني بالمثال طالب يتخرج من كليه الطب، النهار اللي يتخرج اليوم يتخرج من كليه الطب قرا 9 سنوات، 50% من العلوم اللي عنده ما عادش عنده مع الصالح، انا تغيرت. فبالك بالعلوم ومع كتاب القران، اذا كان لازم يكون فيها ديناميك تاع دائما اعاده البحث واعاده التفسير حسب العلوم الحديثة، وميزاجور تاع تفسير الدان. وكما نعمل ميزاجور تاع تفسير، إذا فما ميزاجور تاع الترجمة نعم. نفس الشيء عندما نعود نفهم الآيات بمفهوم صحيح لازمنا نرجع الكتب نتاعنا المترجمة باللغة الفرنسية والإنجليزية، ولي عنا بارش ناس تو يقرأ الكتب الفرنسية الكتب القرآن الفرنسية والإنجليزية، مش باش نعربوا الناس الكل كل ما يوليوا عرب كل وقت باش تقرأ القرآن بالعربية، هذا ما يجيش وغير منطقي وغير صالح، أنا نقول غير صالح، لكن هات نعطيهم الكتاب الصحيح مترجم باللغة الصحيحة ويقعد ديما فيه ريفيزيون ديما إعادة نظر ما يقعدش ستاتيك، وهكا الناس تقرب للدين وتقرب للدا وتقرب ما يجب ان يكون عليه.
في تسمح سي طارق انا في هذا انا اقترحت فكره، هو كونه احنا مقصرين فعلا لانه في دوله وفي بلاد تحترم نفسها لازم يكون عندها مجلس اعلى للشهاديه يلم جميع الاختصاصات، المجلس الاسلامي الاعلى لازم يكون فيه مجلس لقراءه القران لتفسير القرآن ولتحيين القراءة ولتحيين التفسير،
تحيين التفسير
يكون فيها الاختصاصات مجتمعة، يكون فيها علماء اللغة علماء الشرع، يكون فيها الأطباء، يكون فيها المهندسين، يكون فيها علماء الفيزياء علماء الفلك، وهذا ما يصير يخرج إلا بإذن الله يعني أشياء راقية جدا إن
شاء الله.
نخلي المسار ديما يتصحح وديما يجدد نفسه.
علاش ليه؟ علاش ليه فكرة رائعة وعلاش ليه متتواجد في تونس حاجة كما هكا والقرآن الكريم ما عادش واحد بركة يقرأ مش يفسر واحد يقول لك نعرف العلوم ويعرف علوم القرآن الكل، ما انتهى هذا الوضع، هذا انتهى، هذا زمن انتهى. ابن سينا قال أتممت علوم الطب ولم أبقى من عمر 9 سنوات، شنو علوم الطب اللي قرأت؟ تقرأ كراسة من 12 وقتها في زمن ذاك مش حاجة كبيرة معناها، لكن تو باش نجم نقرأ علوم الطب يحب لي عمر الكل وأنا نقرأ وما نجمش نكمل
اختصاص واحد
صحيح. فما الناس تولدت حتى في الاختصاص حتى في الطب حتى في السليل في الخلية، فما اختصاص في قصة الخلية يقول لك اختصاص ميتوكوندري معناها ويحل عليها كتب ما يكتب فما بالك بكتاب الله. ولذلك يجب افكتيمون معناها يكون مجموعة من العلماء اللي هي ديما تقرأ وتعيد صياغة التفاسير، وزاد باش ما ضيعوش الناس اللي يقرأوا باللغة الفرنسية والإنجليزية وأصحاب الحضارات الأخرى، وهذا هو دورنا بالحق.
نحن مسؤولون عن التبليغ إلى الناس.
نعم.
تبليغ إلى الناس. الناس الكل يسألون نهار آخر لأننا لم نبلغ لهم.
نعم. هذا هو المطلوب منا نحن كناس كمسؤولين. وهذه رسالتنا. هذا ربي شقنا يلزمك تعمله.
نعم.
هذا الهدف بتاعنا. وذاك علاش أنا في الكتاب القرآن وفي كتابك سي فوزي انتهيت بموضوع اللي هو سكرت الحوار. ثم واحد قال سكر البرنامج. ذكرت الحوار اللي كان موجود منذ زمان. هل الخلق هذا الكون ولا هذه الدنيا خلقت أم هي وجدت صدفة؟ هل هي أزلية أم هي في نهاية؟ وكان هذا الحوار وكما في كتابك شفناه أنه حوار منذ أفلاطون وأرسطو وابن رشد والحوار كان متواصل، لكن في كتابك نوعا ما أنهيت الحوار، قلت هذا الكون مخلوق وهناك من خلق هذا الكون. قبل أن أعطيك الكلمة سي فوزي كالعادة نستمع لهذه الآيات ثم أعطيك الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
استمعت معي سي فوزي دريسي أن الله وحده قالك أنا خالق كل شيء، خلقت كل هذا، وأثبت هذا في كتابه الكريم القرآن الكريم عندما وضح لنا كيف خلق كل شيء. وفماش أحسن من واحد ليصنع حاجة شكون ينجم يحكي عليه؟ قال لي صنعها. وهنا يا ربي قال أنا خلقت الكون وهذا الكون ملكي، أنا من خلقت كل هذا، ووضح لنا في كتابه كيف تم هذا الخلق. وأنا ما وصلت عليه فوزي إدريسي، وأنك ديكورتيكي أنك بحثت عن الآيات في كثير من الصور هكا، ثم اقتلمنا بعضها أعطيتنا كيف وضح نضى أنه خلق هذا الكون.
نعم، هو في الحقيقة أنا ما سكرتش حتى موضوع
ديما محلولة.
احنا قرأنا العلوم الحديثة، إيش قالت؟ قرأنا القرآن. وفي العلوم الحديثة اليوم الموضوع تقريبا حسم، لأن الساحة العلمية استقر لها الرأي اليوم على نظرية الانفجار العظيم البيج بانج. السيناريوهات الأخرى تقريبا سقطت، والإجماع على أن الكون تخلق بالانفجار العظيم، وأن ما قبل الانفجار العظيم ما كانش موجود المادة، والمادة خلقت مع الانفجار العظيم. ثم العلم بيّن أن الكون هو طاقة، المادة هي طاقة، والمادة السوداء هي طاقة، والطاقة السوداء هي طاقة، وأن يقول العلم ذاهب باش الطاقة اللي فيه باش تنضب باش تنتهي. إذن العلم العالم لا يمكن أن يكون سرمديا.
نعم،
العالم
يجب أن يكون للنهاية.
الكون باش يجيه يوم تنتهي الطاقة فيه وباش ينتهي. الخلاف هو في السيناريوهات متاع النهاية فقط.
هذه في النهاية، لكن في الخلق.
نعم، في الخلق إذا كان قلنا أن الخلق هو يسميه البرنسيب دو لانتروبي، يعني الخلق للديزوردر في الكون منذ خلقه لليوم ماشي، والديزوردر يكبر ماشي، والطاقة تنضب، ولا بد لهذا من نهاية. إذن العلم هو أجمع اليوم على أن الكون هدايا عنده نقطة انطلاق،
عنده بدايه،
عنده بدايه الخلق. اذا فكر ارسطو الماده ازليه او سرمديه ومن بعد ابن رشد يعني عفى عنها الزمن. يعني تقريبا اليوم انتهى، الناس كلهم يمنوا ان هذا الكون خلق عنده بدايه وعنده تطور وستكون له نهايه.
إذ ان كان له بدايه فهو اذا له
نهاية.
وان كان له بدايه فان هناك من مبدئ، فأنه خالق.
هو ثم نظرية أخرى تقول هو مسبب الشيء، لا بد أن يكون خارج هذا الشيء.
أيوة.
مسبب الكون وخالق هذا الكون. لا يمكن أن يكون في هذا الكون وخارج هذا الكون وأكبر منه. يعني مهم جدا.
نعم. أثبت حاليا أنه القرآن، في القرآن أثبت عبر الآيات هذا الخلق. وعطيته أنت حددتنا بش في ثلاثة مراحل تقريبا.
نعم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم.
يعني كان مخلوق واحد،
هذا الخلق المادي.
هذا الخلق المادي،
لكن أنت في كتابك تحدثنا عن الخلق قبل الخلق المادي، تحدثنا عن التصميم اللي هو قبل الخلق المادي، ثم مرحلة اللي سميتها أنت 50,000 سنة، ثم يأتي الخلق المادي.
نعم،
هذه الفكرة. نعم، لنخرج منها.
نعم، إذا كان العلم اليوم، وهذا نقطة مهمة جدا وقلت قبل، لأن يعني الكتاب المقدس يمكن أن يوجه العلم الحديث في البحث متاعه وفي إعادة النظر في نظرية الانفجار العظيم. قلنا لأن العلم الحديث بالفيزياء الكونية متاعه ما ينجمش يتجاوز حقبة بلانك، وما ينجمش يقول لنا شو كان قبل. وقلنا لفرير بوغدانوف في غوري غريشكا بوغدانوف قال يمكن أن يكون وقتها الكون على هيئة يعني معطيات رقمية،
رقمي مبرمج،
كون على مبرمجة بش كون على الكون. القرآن متاعنا والحديث النبوي الصحيح يقول غير ذلك، يضيف أشياء على هذه الحقبة التي لا يمكن للعلم أن يولجها. هي تعتبر في مجال الميتافيزيقيا، في مجال الغيبيات اللي مش ممكن العلم باش يدخل لها تقريبا. قال كان عرشه على الماء ثم استوى الى السماء وهي دخان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله لم يكن معه شيء، كان عرشه على الماء، كتب مقادير كل شيء 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض. اذا قبل خلق السماوات والارض كان الماء موجود، كان عرش ربي على الماء.
قبل الخلق المادي،
قبل الخلق المادي، قبل ايجاد المادي.
صحيح.
لكن الفتره هذيك هو قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإحنا بينا بآيات عديدة أن لما تحدث عن الخلق في 6 أيام إنما يتحدث على تصميم نظري، التهيئة لخلق الكون. كتب ربي كل مقادير الكون، المادة وغير المادة والقوانين التي ستحكم الكون في مدة دامت 6,000 سنة. وهي موجودة 50,000 سنة قبل الإيجاد المادي للكون.
نحن نقول 6,000 سنة هي مدة التصميم.
مدة التصميم النظري.
التصميم النظري.
وهذا هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على تعقيد الأمور.
أين؟
على كومPLEXITY على كرياسيون. إيش تخلق أنت المخلوقات بكلها والقوانين اللي عملها ربي في الدنيا بكلها وأنواع المادة بكلها يعني أشياء يعجز الخيال عن حصرها. هذاك علاش الفترة هذه ناس يقولوا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى يحرص دائما باش يقول لنا أنه خلق بالحق، يعني أنه خلق بكوانين بقوانين الخلق باحترام قوانين الخلق.
فماش من أحسن أنه من يحكي على الخلق صاحبه، فهو خلق هذا الكون وحكينا كيفاش خلق الكون.
نعم. نعم.
وسي فوزي الدريسي قرب شوية للفهم، ربما هذا فارس يتغير في من الأيام، لما لا؟
هو عمل اجتهادي،
عمل اجتهادي،
قراءة من القراءات، لو تجي قراءة أخرى تنفيها أو تصححها مرحبا.
نعم.
نحن مفتوحون، نحن بحاثون عن الحقيقة.
نعم.
كلما جاءت الحقيقة رسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أولى بالحكمة، هكا ولا لا؟
لا أنا حبيت أقول لك سبوز أنه اكتبه توا في البحوث العلمية توا والناس قاش يحكي عن المعلوماتية ويحكيوا عن الخلق الذكي.
نعم.
وهذا الذكاء ومعاش يحكيوا مادة وطاقة ولا يحكيوا.
نعم.
مادة وطاقة وذكاء ومعلومات، فأنت في تفسيرك أتى مع ما هو متواجد حاليا في العلم وما هو متحاور توقع الناس تحاور فيه. اكتبه هناك تصميم كل ما يبدأ فمر فما مشروع وهو مشروع خلق إلهي يجب يكون هناك تصميم، بعد التصميم يكون هناك برمجة نجم نقوله 50,000 سنة برمجة فيها الله كل ما سيكون في هذا الكون في يوم من الأيام، وذلك علاش نحن أرزاقنا ودنيتنا يقولوا ربي برمجة كله برمجة الحمد لله نحن إن شاء الله ربي برمجنا حاجة خيرة. ثم هناك الخلق المادي الأشياء، هذا تفسير جميل متماشي مع عصر كصاحب فكر ونؤمن كم بالعقل.
نعم.
جادوبت هذه الفكرة ونتصور على كثير.
نعم.
من كذا لادوبت اللي باري معناه
هو نزيدك في مبادئ التفسير. العلماء يقولوا كل معنى تحمله الآية فهو صحيح.
أجل.
إذا كان معنى حملته الآية بدون ما تعسف عليها كيف ما قلنا فهو صحيح.
صحيح.
وربي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول ما من دابة على الأرض أو طائر يطير بجناحيه.
نعم.
إلا أمم أمثالكم.
نعم.
ما فرطنا في الكتاب من شيء، هي كبيرة ياسر الآية تذيرا.
نعم.
ما من دابة على الأرض أو طائر يطير بجناحيه، علاش هالتكرار طائر يطير بجناحيه؟ كان الأولى يقول ما من دابة على الأرض أو طائر في السماء مثلا، هلا أو طائر يطير بجناحيه. قال بعض المفكرين قال هذا إشارة
احنا الرفليكسيون تيوا أحمد تزمي يا أحمد بس الرفليكسيون يقولك لهنا يقولك لهنا يمشي على الأرض وغادي قال يطير بجناحيه، شو ما قالش يمشي على السماء؟
علاش قال شو طائر في السماء؟ بعض المفكرين يقول لك هذا إشارة إلى أن في يوم من الأيام بتصير أشياء طير في السماء بدون أجنحة. لو كان قال طائر في السماء هك تقول أنت ساتليت ولا طيارة ولا صاروخ. قال طائر يطير بجناحيه يقصد الطائر.
يزبط.
وقال بعد ما فرطنا في الكتاب من شيء يقول لك راهو يا فلان ربي استعمل الصيغة دي اللي فيها نوع من التكرار أو طائر يطير بجناحيه للإشارة غير المباشرة أن سيأتي زمان تطير فيه أشياء في السماء بمحركات مش بأجنحة. ما فرطنا في الكتاب من شيء تسمح لك هذه العبارة وهذا المعنى باش تعطي الفكرة هذه رغم فماش حرج.
شكرا سي فوزي بارك الله فيك على هذا التوضيح. كما فهمنا أنه عبر كتاب الفكرة الرابعة وأن الكون مخلوق، وكما أن الكون مخلوق الكون كما له بداية فله نهاية. سي فوزي إدريسي عبر كتابه نحن نعرف في العلوم هناك ثلاثة نظريات تقريبا حول نهاية الكون، فسي فوزي أبدع كما أبدع في كلمة التصميم في كتابه أن الكون هناك تصميم الخلق حط فيه تصميم ثم خلق مادي، أبدع كذلك بإعطانا فكرة جديدة حول هذا الخلق. قبل ما نعطيك الكلمة باش توضح هذه الفكرة الجديدة حول نهاية الخلق سي فوزي إدريسي في كتابك نستمع لهذه الآيات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
صدق الله مولانا العظيم. سي فوزي ما رأيك بها؟
حكينا على نهاية الكون. هو العلم ما عندوش توافق تام حول هذه المسألة. وفي نهاية الكون احنا تناولنا حشي، تناولنا نهاية الكون العامة، الكون بما فيه كيفاش باش ينتهي. قلنا ثم ثلاثة سيناريوهات، ثم تناولنا نهاية المجموعة الشمسية نتاعنا ونهاية الشمس اللي هي تخصنا احنا وتخص الحياة على كوكب الأرض. في نهاية الكون قلنا العلم قال ثم ثلاث سيناريوهات كبيرة. السيناريو الأول هو العلم قاعد يتوسع، قلنا يتسع يتمدد، وسرعة التوسع زادت، سرعة التمدد زادت، اكتشفوها في آخر القرن الماضي، في آخر القرن العشرين جديدة. وقالوا أن في وقت من الأوقات سرعة التمدد هذه اللي هي سببها الطاقة السوداء العظيمة هذه اللي تمثل 70% من مكونات الكون، باش يوصل الوقت يقولوا إن الكون باش الطاقة السوداء هذه باش تغلب الطاقة الجاذبة لجرافيتي، واللي العلم واللي العالم الكون سمحني سيتمزق، سيتمزق بمجراته بنجومه بكواكبه وحتى الذرة ستتمزق، وينتهي الكون في صورة يعني أشلاء متاع أجزاء من المادة متناثرة. السيناريو الثاني هو يقولوا الكون يتمدد، المكونات تاعو تتحلل، النجوم تموت، ما فماش تنقص تكوين النجوم الجديدة، تنقص الطاقة في الكون، يأتي وقت اللي ما عادش فيه تكوين نجوم، ما عادش فيه نجوم، والعالم سيبرد سيتجمد. سماوها العلماء بالإنجليزية البيك فريز، التجمد العظيم، سماوها بالفرنسوية لامور ترميك، لاغلاسياسيون ديفينيتيف. والسيناريو الثالث يقولوا العلماء أن ربما الطاقة السوداء باش تضعف، أو في وقت من الأوقات تعكس مفعولها تولي جاذبة، باش يعاود الكون يتكدس على نفسه، ينسحق بالعربية نقولوا، سماوه بالإنجليزية البيك كرانش. ولما ينسحق على نفسه ينجم يزول تماما ويرجع تركيز عادي من الطاقة. أو جماعة الفيزياء الكم هذه الفيزيك كونتيك يقول لك الجزيئات الأولية لبارتيكول إليمونتير تتحمل الضغط نتاع التكدس هذا إلى حد ما، لكن في وقت ما باش يتعاود يصير ان روبون، كيفاش نقولوا يعني كان انفجار جديد، نوفو روبون، ويعاود ان بيج بون تسميه، يعاود يتكون خلق جديد وسموات جديده وكوكب جديده وهكذا. اذا الامر مش محسوب، مش محسوب. وانت عملت اشاره للكتاب اللي خرج في فرنسا ديو لا سيونس لي بروف، مع الاسف هما خلاو سيناريو واحد قالوا ان الكون باش ينتهي بتجمد عظيم أو لامور ترميك أو الموت الحراري للكون، ونفاو الانسحاق الشديد أو البيكرانش. وقالوا لفظيا أن جماعة النظرية المادية أو الماديين لماتيرياليست هم اللي حطوا السيناريو هذايا باش يقولوا راهو باش يصير انسحاق بيكرانش، ومنه هو ام بيك باونس، ومنه هو يعاد كون جديد، وباش تقعد هكاكا إلى ما لا نهاية، وينفيوا الخلق عن الخالق، وينفيوا أن الخلق مخلوق. إذا تدخل شوية الإيديولوجيا هنا، وهذا قلقني شوية أنا السيناريو هذا، لأنهم هم قرأوا الكتب المقدسة متاعهم، قرأوا الإنجيل متاعهم، قرأوا التوراة متاعهم، واخذوا منها معلومات، لكن ما اخذوش منها معلومات لأن ربي يقول يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب.
ايوه ما خذوش من القران، ما
لازم لا عندهم هما لا
حتى في كتابه
لوسيال سرا روليكم ليفر، عندهم في كتابهم القراءه ناقصه او خاطئه، ويهزوا حتى الساحه العلميه في مسار غلط. وقت تنفي انت البيكرانش، تنفي اللي باش يصير تكدس او انسحاق، يعني هزيت العلم والبحث العلمي في طريق خاطئ. هذاك اللوم على الجماعه. اذا قراننا وكتابنا هو يقول ان معالم الكون والقوانين اللي تحكم الكون اليوم ستنخرم، ما عادش القوانين هذه باش تحكم. النجوم ستطمس، والسماوات ستطوى، والأرض في قبضة الله يوم القيامة بقوانين جديدة وبقوى جديدة، والشمس أمامها أصبحت عملاق أحمر، يعني قلنا أن الانسحاق الجديد ما هوش كامل كما قالوا هم، كما قال دكتور زغرور راغب النجار، قال بش يصير انسحاق شديد كامل ويفنى الكون ويعاود ربي انفجار جديد ويتخلق منه سماوات جديدة وكواكب جديدة. لا، احنا حسب ما عدنا في القرآن، وقرآننا فصل الأشياء تفصيل كبير، ثم انسحاق صحيح، ثم تغيير المعالم الصحيح والقوانين، لكن الانسحاق ليس كاملا، وهنالك أشياء سوف تصمد وسوف تظل إلى ما لا نهاية، كما رأينا في الجزء الأخير من الكتاب عندما تحدثنا عن نهاية الشمس بتاعك.
وهذا اللي جيت به أنت سيفوز إدريس ومجابه حتى حد هذه فكرتك، وهو فكرة جديدة في هذا المعنى. فلمن نواصل معك سيفوزي عن ضيفة، أنا أسف خليني كبرشة، ضيفة رائعة. أنا عايش أقول على رائعة سيفوز إدريسي، خاطر في كل الحلقات اللي تعديه ونتناش الحلقة اللي تعديه والبرنامجنا اللي نحن مزل ما حكيناش عليهم ورغم بعضنا سيفوزي شنو الامباكت نتاعهم وكيفاش عشتهم أنت زي ما ذبيتهم، كان لقينا وقت ونحكيوا عليهم. نتناش الحلقة تبعتهم مستمعة ومشاهدة على الباج فيسبوك، تابعت هذه الحلقات بكل جدية، هو بارش تبع الحلقات وشفت لي رياكسيون تاعهم كل، لكن انا لفتت انتباهي راويه الغابي، لفت انتباهي بمتابعتها وكذلك باسئلتها وطرحها، وتحسها انها كانت تابعه كونفنبل مو البرنامج، وكانت تجيب على كل الاسئله واجابت على كل الاسئله سي فوزي وجاوبت عليهم كل صحاح. انا حرت شنو الجائزه مش نعطيها لها، طبعا نشوف شنو الجائزه باش نعطيها. حبيت نسال انا راويه اللي هي ليست من هذا ميدان، معنا ميدان القراءات والكتب المقدسة وكل، لكن وربما هل هي لديها قبل القراءات في مثل هذه الكتب، وكي تبعت هذه الحلقات ونتمنى أنك مشيت شفت الكتاب، ولكن ما شفتش الكتاب باش نعطيك أنا فرصة باش تقرأ هذا الكتاب، شنو زادوك هذه الحلقات هما في معرفتك وكذلك في إيمانك؟ راوية نسمعك يا رب. نسمع شكون يا راوية ساعة.
نشكرك على الاستضافة أولا، ونشكر إذاعة حياة الإف إم اللي أتحت لنا الفرصة باش نكونوا متواجدين معك من اليوم في برنامج نور على.
شكرا لك، صح.
ومرحبا بسي فوزي، كان لي شرف بالتعرف عليك عايشك. أنا والله أول حاجة مغرومة بعلم الفلك وبالفيزياء. نعم. واضحين باللون. تبعت البرنامج اللي شد انتباهي في برنامج نور على نور وكتاب سي فوزي الشمس وعملاق الأحمر التوافق بين العلم والكتب المقدسة، اللي شد انتباهي أنه النظريات اللي يعطيهم لنا سي فوزي والأبحاث اللي عملها تتطابق تماما مع الآيات القرآنية اللي مدنا بها، كل ما يعطينا نظرية أو فكرة يمدنا بآية قرآنية تكون متطابقة مع البحوث اللي عملها سي فوزي. وانا كانت عندي برشا اسئله الحقيقه ما لقيتش الاجابه عليها في حتى كتاب، معناها اول مره تنشر المعلومات هذه من كتاب سي فوزي. مثلا سؤال كان يجي، اكثر سؤال كان يجي في مخي انه الكون هو مخلوق، بما انه الكون مخلوق اذا هو تصنع من مادة، شنية هالمادة؟ ما كانتش عندي الفكرة هذه، الكون تخلق من المادة، والمادة هذه اللي هي الهيدروجين والهيليوم، فاكتسبت معرفة وثقافة من خلال كتاب سي فوزي يعطيه الصحافة اللي قام به
الكتاب. أعطاك
أعطاني معلومات كانت سطحية، أو
هنا حسب سمعتك بك. نعم. أنت من قراء القرآن، تقرأ
برشا القرآن وخاتمة برشا مرات القرآن، لكن الحاجة الباهية واللي فادتني في الكتاب هذا أنه مثلا الشمس كورت كما برشا علماء وكما برشا ناس، معناها تفكيرهم ما هوش متاع معناها عالم كبير بسيط، كورت يعني انطفأت، كان في بالي لكن سي فوزي بكتابه هو انطفأ الشمس وكورت يعني أصبحت عملاق أحمر.
الحمد لله. نعم. انتفخت معنا.
نعم انتفخت.
شكرا راوية وشكرا على شهادتك، وأنا نتصور أن سي فوزي إدريسي جد سعيد عندما يستمع إلى شباب أن يقرأ الكتاب بتاعه، أن هذا الكتاب زاده معرفة وكذلك زاده إيمانا. هكا سي فوزي ولا؟ نعم. وبالمناسبة سي فوزي قاعد يصحح لك في كتابك، يعمل
شكرا لك صح
هدية،
هدية شرف كبير
قاعد يسعلك في الكتاب انتها ومشاهده لك، والكتاب هو هدية من إذاعة حيات أفهم لكن مضاد من الدكتور محمد فوزي إدريسي. هذا باش أقوله حاجة للمواطن اللي يسمعوا فينا، أن نحن ليس لنا أي علاقة بالليدرز. نحن رانا برنامجنا لله، وبرنامجنا ومعناها معاسي محمد فوزي إدريسي، ومعناش علاقة بدار النشر بارتيكولارمون. ما حتى الكتب هذوما اللي قاعدين نوزعوا فيهم انا شريتهم اذاعه حيت افهم على حسابي.
نسال سي فوزي
سي فوزي.
نعم.
كان تسمح نحب نسال سي فوزي سؤال انه هل الكتاب تم ترجمته للغه العربيه او مازال؟
سناتي الى هذا السؤال بعد في اخر الحلقه. سي فوزي مش يهدي لك الكتاب، لكن سي فوزي يهديك مش تعطيك نسختين، نسخه واحده.
نعم.
نسخه لها ونسخه لصديق او صديقتك حتى هي تتم منفعة الناس الكل. هذه هدية من إذاعة حيت افهم تمد لك من يد الدكتور محمد
الدريسي. وربي يحفظكم. شكرا.
شكرا سي فوزي. سنواصل معك الحديث.
نعم.
مش نتعبوك نحن، انت جيت من تونس ورمضان ومازال مش نتعبوك، خاطر ما نجمش انا نخليه الكتاب خرجنا منه خمس افكار اساسيه. وهم افكار اول واحد يحكي فيهم، مازال فما ثلاثه افكار اساسيه اول واحد يحكي فيهم. الفكره الاخرى واللي جات عبر سؤال ترى نسمع الآية الأولى، السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون.
صدق الله مولانا العظيم. شفت سي فوزي دريسي في بعض الآيات فما مرة يقولوا اليوم 1,000 سنة مما تعدون، وبعد اليوم 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 يوم مما تعدون، 5,000 سنة مما تعدون. وجينا سؤال نحن من عند واحد الباج الموجود في فيسبوك، قال لك شبيك علاش اختار سي محمد فوزي دريسي، علاش اختار 1,000 سنة، علاش ما اختارش 50,000 سنة مما تعدون؟
نعم. السياق بتاع الآيتين يختلف. في الآية الآيتين الأولانيين يقولون يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون.
هنا
هذا إشارة إلى الإشارة للطمع نحن لنقياس الزمن. نحن يوم عند ربك سبحانه وتعالى يوافق
1,000 سنة
مما نعد نحن. هذا واضح الآية تشتري. الآية الأخرى تقول يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
هنا
يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وتعرف المسير في الفضاء ودي أعرش دي ما التراجكتوار توبليك فاكر يعني شو يعرجوا يعني هو السير أو المسير في الفضاء حسب طريق أعرش، يعني يعرج إليه المسير إلى الله سبحانه وتعالى في طريق أعرش في الفضاء. في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعني بيش يوصلوا له يقعدوا 50,000 سنة
بوقتنا نحن.
أيوة. هذا يحكي إذن كانت حابة تقول على مسافة، لأنه القياس في الفضاء فهو بالسنة الضوئية.
نعم.
لأنه الفضاء كبير وشاسع، والسنة الضوئية هي تساوي 9,641 مليار كيلومتر.
الله.
9,641 مليار كيلومتر هذه السنة الضوئية أو رني لوميير. حسب فهمي لهذه الآية تحب تقول الآية أن الملائكة تعرج إلى الله أو الأمر يعرج إلى الله في طريق بيسير، هذا كما كنا منحني في الفضاء، في مسافة قدرها 50,000 سنة ضوئية. 50,000 سنة ضوئية تسمحك بقياس حتى المسافة، لأن يعني السنة الضوئية
تقول لي تطلع المسافة قديش
140 كيلومتر. هنا يحكي على مسافة أو الوقت اللي باش يوصل
المعلومة
في العروج هذايا هو 50,000 سنة ضوئية اللي تسمح لنا باش نحسبوا حتى المسافة بالكيلومتر. لكن الآيتين الأولانيين هم يحكيوا على مقياس الزمن عندنا احنا. يوم عند ربك كان في سنة مما تعدون، واضح؟
واضح.
يوم عندنا احنا
واضحة لهنا.
هو كذا
الأخرى في
بالك يحكي على مسافة، على مسير، على زمن للوصول للعروج إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب أما سؤال ثاني واللي هو يحمل وراه فكرة، السؤال الثاني جاني حول الأرض الحالية اللي هي مكان الحساب. هي فكرة من أفكار كتاب اللي خرجت فكرة أساسية، أنه الأرض الحالية هذه هي مش كون أرض الحساب. فقال لك السائل ما رأيك في هذه الآية؟ فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
شو رأيك سمين؟ قلت أنت تقولنا الأرض مش كونية يوم الحساب، وقالك ربي قال في أرض أخرى تقريبا، ولهذا هذا صحيح والبرش برش فهم تاعنا احنا هو غلط.
نعم سي طارق، سؤال مهم، لكن هذه أخطاء اللي يعملوها الناس اللي يفسروا آية من القرآن معزولة عن بقية القرآن. لا يمكن. أولا في سورة ياسين يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، المستقر هو المكان الذي ستظل فيه مستقرة. الشيخ طاهر بن عاشور قال في تفسير هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها يعني يبطل سير الأرض حول شعاعها. إذن يوم القيامة الأرض ما عادش بتدور حول نفسها، لأن كيف ما قلنا الشمس قربت ولا تعملق أحمر، جاذبيت على الأرض ولا شديدة تمنع الأرض من الدوران حول نفسها. تولي الشمس تظهر للناظر في مكان ما على الأرض في مكانها مستقرة في السماء. لأن حركة السماء الشمس في السماء هي تنتج عن دوران الأرض حول نفسها، ما هيش السماء الشمس هي اللي تطلع من الشرق وتمشي الغرب، فقط لأن الأرض دور حول نفسها. إذن بطل دوران الأرض حول نفسها الشمس مش ولينا ديمغاتي
فيكس.
إذن الشمس ستستقر، الشمس تجري مستقر لها. من الأول قالوا الشمس، كيفاش قالوا الشمس والقمر دائبين، وقال كل يجري أجل مسمى، هكذا سخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى. والأجل المسمى فسرناه في الكتاب، قلنا لأن أولا الشمس ستلتهم القمر، القمر الأجل تحب بش ينتهي، والأجل هذاك هو عند نهاية الكون، الشمس تلتهم القمر ثم الشمس ستستقر في السماء لأن دوران الأرض حول نفسها سيبطل، وهذاك مستقر لها. وفي الإنجيل موجود كيف كيف، يقول الشمس تمشي الكور جوسكا سا دمور، لا دمور هو المقر اللي باش تستقر فيه. هذه حاجة الأولى، الشمس باش تستقر غادي عندها مستقر باش تقعد غادي، والأرض موجودة تمسكها الشمس بجاذبيتها، ما عادش بتدور حول نفسها، لكن الجدلية بين الشمس والقمر بين الشمس والأرض قائمة دائما، لو كوبل الثنائية مش تقعد موجودة. مات الآية الأخرى تقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. واضح الكلام، السماوات ستطوى لكن الأرض ستظل في قبضة الله ممسكة بقوانين جديدة وبأشياء جديدة. إذن الأرض لن تزول بشقاتها. زغلول راغب النجار عنده رأي آخر يقول الكون كله بيشفنا بما فيه الأرض، بيشعود رب يخلق أرض جديدة وسماوات جديدة وهكذا. ثم في وصف القرآن في آيات نهاية الكون والتغييرات الجسيمة التي سيتعرض لها كوكب الأرض يصف الجبال.
نعم
سيقولك عن جبال يقول ينسف ربي نفسا، يحكي على البحر يقول إذا البحار فجرت، إذا البحار سجرت ستحترق تشتعل المياه البحار وستزول البحار. إذن وصف التغييرات الجسيمة التي تتعرض لها الأرض، وقال أن القمر ستلتهم الشمس، وقال أن الأرض ستظل موجودة. وفي الآية متاعك أنت هي من الآيات القليلة اللي يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبدل الأرض، كيفاش يقول، يقول تذهب المعالم اللي فيها، تولي كأديم كالأديم القاضي يعني مستوية، ثم يجزر الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة.
في هذه
المبدلة، في هذه المبدلة. القرآن يقول
المبدلة معناها تغيرت طبيعتها.
نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البعث سيصير على هذه الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سنخرج من هذه الأرض، الدلائل عديدة، والأرض ستبدل معالمها، لكن ستظل هي كرة ملساء لا فيها جبال ولا فيها بحار، وسيجزر الناس على هذه المبدلة.
أحسنت سيكوز، هذا توضيح. والوحيد إلى يومنا هذا، هذا معرفتي، يمكن معرفتي مش كبيرة برشا، لكن الوحيد اللي قال أنه هذه الأرض ربما سيكون فيها هو يوم الحساب. وهذه من الأفكار اللي نشوفوها في الكتاب بتاع فوزي الدريسي. فكرة أخرى زيادة أوريجينال، ولكن جاء وراها سؤال. عندي طبيب سيكياتر سألني، قال لي كيفاش فوزي الدريسي يقول لكم الشمس ستكون هي جهنم وهي جهنم، وكيفاش باش تعذبوا فيها الناس وبنتك تدخلوا في جهنم في سبيس في سبيس يذوب. انا ماشي قاعد دونك عنده هو كفكر، اذا كانت جهنم هي الشمس، كيفاش باش تعذبوا الناس في يسطر. نستمع قبل هذه الايات، قبل ما نعطيك الاجابه على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
صدق الله من العظيم. شفت فوزي تقول وجيء بجهنم، وانت قلت لنا أن جهنم هي الشمس.
نعم.
ربما هذه صورة انت من موجودة في الكتاب بتاعك.
نعم.
كانت من الأشياء اللي خلتك تقول أن الشمس هي جهنم.
هي آيات عديدة.
عديدة.
أولا لأن الشمس باش تقرب للأرض، والشمس القطر متاعها زاد 100 مرة، باش يولي قطرها يعني 100 مليون حتى 200 مليون كيلومتر، هي تملأ السماء وهي فوق الأرض وتمسك الأرض. حسين قال وجيء يومئذ بجهنم. ابن كثير قال باش تجي جهنم تجرها أعداد كبيرة من الملائكة. الشيخ طاهر بن عاشور قال صيب هذا باش نتخيلوا
حاجه جيبوا فيها كركروا فيها
هو هذه كل اجتهادات العلماء والمفسرين، لكن هي جيء بها لان كانت بعيده، كانت شمس ثم انتفخت ثم قربت
خربت
ثم جاءت فوق الارض.
ايش معناها جيء؟
والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه وسلم
تدنى الشمس يوم القيامه من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يعني تدنى الشمس يوم القيامة، وقت يقوم الناس مش في فناء الكون.
نعم.
يوم الخير، وهي الشمس لكن تغيرت معالمها ولت حاجة أخرى.
نعم.
الحديث هذا عظيم، وفي صحيح مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم يوقف المخ البشر.
نعم. نعم.
تدنى الشمس ثم قال إذا الجحيم سعرت. إيش معنى سعرت؟ الشمس هي آخذة في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في النضوب مخزونها من الهيدروجين، وقاعدة باش تموت الشمس، قاعدة تضعف.
نعم.
لكن لما انتفخت ولات عملاق أحمر في مسار هذاك، التهمت كوكب عطارد ثم كوكب الزهرة ثم القمر. والكواكب هذه الصخرية، احنا قلنا الشمس هي الاشتعال فيها والاحتراق للهيدروجين يصير بالاندماج النووي، والمادة هي وقود للاندماج النووي. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن النار جهنم هي تشتغل بالاندماج النووي، لأن الحجارة لا تكون وقودا إلا في الاندماج النووي. والشمس هي قربت التهمت عطارد والزهرة والقمر، أليست وقودا هي في الاندماج النووي لأنها صخور؟ نعم هي وقودا في الاندماج النووي. وذاك علاش قال وإذا الجحيم سعرت، هي جاية الشمس شوية الجحيم سعرت، يعني أججت بالفرنسوي يقولوا التيزي لفي تتيزي، أججت. لماذا أججت؟ لأنه زادها وقود اللي هم عطارد والزهرة.
نعم.
والقمر.
نعم.
نعم. ثم الآية ربما الأخيرة اللي يقول سورة عظيمة نحبها ياسر ونقرأها برشا، إلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قلنا راه ثم تأكيد التأكيد مرتين، وسوف لغة يقول شيخ محمد طاهر بن عاشور سوف تفيد وجوب وقوع الفعل.
يقين
سوف تعلمون، يعني راكم باش تعلموا. وقت إيش أعطاهنا كونديشن، أعطاهنا شرط. كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم في هذه الدنيا. نهار اللي يولي عندكم العلم الصحيح اليقين باش تروا الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم البعدية نجم يكون زمن طويل بين الفعل الأول والفعل الثاني، ثم لترونها عين اليقين بالمشاهدة عندما أصبحت جحيما. إذن فالدنيا هذه قلنا الشمس ستنتفخ باش تولي عملاق أحمر، باش تولي 100 مليون حتى 200 مليون كيلومتر فوق رؤوس الخلائق، التهمت عطارد والزهرة وكوكب القمر تمسك الأرض بجاذبية كبيرة باش ما عادش تدور حول نفسها. وقلنا أن الناس حسب الحديث وحسب القرآن سيبعثوا على هذه الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيبعث في يوم القيامة باش تكون الشمس فوق رؤوس الخلائق، تدنى الشمس. إذن هذا كله يخلينا نقول أن الشمس ممكن ياسر، هذا رأينا في القراءة، ممكن تكون هي جهنم. مازال بقية السؤال هنا يقول كيفاش تو باش تكون الرسول خارق والشمس سخونه ياسر والذو كل شيء؟ لا، لانه الشمس تو حرارتها على السطح هي 6000 درجه مئويه في هذه الدنيا. يوم يقترب نهايه الكون الشمس في العملاق احمر، درجه حرارتها على السطح باش تكون 1800 درجه مئويه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير اواخر سوره النمل لما يقول ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما إن شاء الله. ومن بعد يقول وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول من بعد ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يا رسول الله كم بين النفخة والنفخة؟ قال لهم 40 وسكت، لم يقل لا يوم لا شهر لا سنة لا 1000 سنة، 40 سكت. علاش؟ لأنها المدة الكافية بتزيد درجة الشمس تنزل حتى لتولي درجة حرارة قابلة باش تعاود تنبع الحياة من جديد ويصير البعث. نزيد هنا حاجة مهمة جدا، يقولوا اللي ضد الفكرة هذه يقولوا لا، العلم الحديث يقول أن الشمس باش تولي عملاق أحمر باش تدوم على الحالة هذه 500 ألف سنة، ثم باش تتحول إلى قزم أبيض 10 مليار من السنين، ثم تنطفئ على هيئة قزم أسود. يعني يقولوا لا محالة باش تنتهي. لكن في القرآن يقول على الجحيم على جهنم يقول خالدين فيها أبدا. ما لما يجيش احنا قلنا اعطينا نظرية وخاطئة لأن ما يجيش بدوم الشمس كيفاش؟ لا، القرآن أجاب، هذه قوة القرآن، قوة ربي سبحانه وتعالى. قال مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جهنم ماشي وتضعف، كل وين تضعف يزيدهم ربي السعير. وقودها هي الحجارة، الناس في الحجارة يزيدها الوقود، كل وين تضعف يزيدهم الوقود، وباش تقعد خالدة إلى أبد الآبدين كما قال الله سبحانه وتعالى.
شكرا سي فوزي الدريسي، بارك الله فيك. هكا سي فوزي كنا تعدينا على الأفكار الأساسية اللي تحددت في الكتاب نتاعك، هي أفكار من اختيارنا. نعرف أن في الكتاب فما كثير من الأفكار الأساسية وكثير من الأفكار اللي نجم يخرج منها القارئ لكتابك أو المتابع لهذه الحلقات. لكن قبل ما نختتم نوعا ما الحلقة نتاعنا هذه، الحلقة الختامية لبرنامجنا نور عن نور حول كتاب سي الدكتور محمد فوزي الدريسي الشمس وعملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة، نحب نسمعك صوت تاع شخص تعزو ياسر، ذكرته في الكتاب بتاعك برشا مرات، وحتى في حواراتنا كنت ديما تحكي لي. تراسمع الصوت هذا يقول لي صوت شكون؟
إن العنوان الذي اتخذته عنوانا لهذا الحوار والذي سأركز عليه بحول الله، البحث الذي أتقدم به بين أيديكم لأطرحه على بساط النقاش والمجادلة حتى تتبين الحقيقة من خلال المناقشات، والحقيقة بنت البحث، إنما يعتبر في الحقيقة عنوانا غريبا وغريبا جدا، لأن السؤال بذاته يعتبر أمرا مستغربا مستنكرا، لأن السؤال عن الأشياء التي يعتبرها المستمع للسؤال ثابتة لا ريب فيها ولا محل للجدال حولها، يعتبر السؤال عنها تحديا أو تجاهلا غير محمود.
هذا الشخص رغم ضخامته ويريد أن يحاور الناس ويشارك الناس، يجي يشوفوا رأيي، شو رأيكم في رأيي، يجي يحكيوا معي. هل عرفت هذا الشخص؟
أنا سرحت معه. أيوة. لأني أعرفه جيدا، هو الشيخ محمد طاهر بن عاشور.
الشيخ محمد طاهر بن عاشور. قبل ما نعطيك كلمة باش تحكي للشيخ طاهر محمد طاهر بن عاشور، هات المستمعين نقول لهم شكون الشيخ طاهر بن عاشور.
العلامة المفسر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور الحسني الإدريسي نسبا، ولد بمدينة تونس عام 1879 في أسرة علمية عريقة اشتهرت بالعلماء. تلقى العلم على أبيه وأجداده في جامع الزيتونة حتى ارتقى وتصدر للتدريس بين عرصاته، وله عشرات المؤلفات، ويعد تفسيره التحرير والتنوير من أهم كتب التفسير المعاصر. تولى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في العام 1932 منصب شيخ الإسلام المالكي، ثم أصبح أول شيخ لجامعة الزيتونة، وأبعد عنها بسبب مواقفه من الاستعمار الفرنسي، ليعود إلى منصبه عام 1945، وظل به إلى ما بعد استقلال البلاد التونسية عام 1956. من أشهر أقرانه الذين رافقهم في جامعة الزيتونة شيخ الأزهر الراحل محمد الخضر حسين، وابنه محمد الفاضل بن عاشور كان بدوره من علماء الدين البارزين في تونس، وقد برز في عدد من العلوم ونبغ فيها كعلم الشريعة واللغة والأدب، وكان متقنا للغة الفرنسية وعضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرة. يوصف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنه رائد التفكير المقاصدي في الفقه المعاصر وخليفة الشاطبي في العصر الحديث، وقد وضع في هذا كتابه مقاصد الشريعة، له التفسير المشهور الذي ينم عن روحه الإصلاحية التحرير والتنوير، واسمه الأصلي تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد، وقد أمضى في تفسيره 40 سنة. وله شرح على الموطى للإمام المالك سماه كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطى، وله في البلاغة أصول الإنشاء والخطابة، وفي علم الحديث النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح وغيرها من الكتب النافعة. توفي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن عمر ناهز 97 عاما بتونس في العام 1973.
مستمعين إذا تحدثين ما عرفتوا تون تصور شكونه شيخ طاهر بن عاشور، هذا تاريخ وهذه حياة. أسمعوا في 40 ثانية شو يقولوا عليه أهل المشرق، شو يقولوا عليه طاهر بن عاشور، هذا التونسي الأصل، هذا المبدع التونسي.
ابن عاشور محمد طاهر بن عاشور رحمه الله من علماء، يمكن من أشهر علماء هذا القرن في 100 سنة، وكتابه التحرير والتنوير يمكن أشهر كتاب في هذا القرن. هو توفي الطاهر بن عاشور عام 1973، من أكبر العلماء، هو شيخ المالكية في تونس ومن أكبر علماء العالم الإسلامي. هذا تفسيره إذا عتدت يمكن منتج من 100 سنة، اجعل التحرير والتنوير من أولها.
جميل.
هذا الطاهر بن عاشور أيضا قمة، تفسيره بديع ورهيب ويدل على عقلية. التونسيين عندهم تأمل، ترى ليست أمة مستعجلة، تجد عندهم روية وتفكير. التونسي إذا كلمك بمخزون ثقافي ومخزون معرفي في الغالب.
سمعتوا سي فوزي إيش يقولوا على طاهر بن عاشور؟ سمعتوا تم مستمعي إذا تحت أفهم اللي ما يعرفش شيخ طاهر بن عاشور اليوم إن شاء الله يتعرف عليه ويحاول أنه يعرف شو كتب. لكن سي فوزي يحكي لنا عليه بالكده، وأنك أنت كان مؤثر فيك في كتابك هذا، ونصور أنه كان زاد مؤثر كذلك حسب ما فهمتك وحسب ما حكيت معاك، أنه حد كان مؤثر حتى في حياتك في طريقة تفكيرك. وأنا طلعت أنه في مدرسي، هو ما يطلعش ولد عمك.
نعم، هو إدريسي حسني.
هاي.
هو يرجع من الأدارس أنت على الأندلس، ويرجع المولاي إدريس، وإحنا لنا نفس الأصل يعني. نعم. نفس الأصل. هو كان ثم نقابة الأشراف في تونس العاصمة، وكان هو نقيب الأشراف في تونس العاصمة. هذا شخص عادل القرني، دكتور عادل القرني قال هو شخص رهيب.
أي.
وهو رهيب، وأنا أدرى منه بأنه رهيب.
أي.
لأنه لما تعيش مع التحرير والتنوير، تسافر فيه شوية وتغوص معه شوية، تكتشف شجاعة هذا الرجل، تكتشف علم النحو وعلم اللغة لهذا الرجل، تكتشف جرأته، لأنه ضمن التحرير والتنوير أشياء ساعات العلم لم يحسمها وضمنها في كتابه واعتمدها. إذن التحرير والتنوير هو كنز من كنوز هذه الدنيا. وأنا شفت عند نشر كتابي الأول في بيروت في دار الكتب العلمية الأستاذ بيضون في مكتبه قال لي أنا عندي حب خاص للتحرير والتنوير، وعرضت للعائلة باش ينشروه هما، لأن قال لي عندي إمكانية باش ننشروه في المعمورة بكلها،
تبارك،
في أرجاء المعمورة. لكن مع الأسف ما صارش هذا، والعائلة حابة تنشره في دار صحنين في تونس.
في تونس.
يعني الشيخ طاهر بن عاشور سبق علمه، سبق عصره. إذا كان يقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. في سورة ياسين يقول يبطل سير الأرض حول شعائها. من تجرأ على هذا؟ أبدا. شكون قال حتى لليوم من ضمن الساحة العلمية أن الأرض بطل الدور حول نفسها، سيبطل سير الأرض حول شعائها، يعني حول نفسها، حتى ما قال. أنا اكتشفته في كتاب التحرير والتنوير. إذن قلنا بعد هذا عنده موضع ثاني الشيخ طاهر بن عاشور يبدع فيه، عندما يقول في سورة القيامة يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل ويانا يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الشيخ طاهر بن عاشور تلتهم الشمس والقمر، يعني الشيخ طاهر بن عاشور عنده سبق شجاعة وعنده فهم وعنده سبق للفهم وسبق العصر، إنسان رهيب. هو علامة. وقت اللي مشاو في التاريخ في مؤتمر إسلامي في تركيا تقريبا في إسطنبول، إذا كانت ذاكرة باهية، هو سي فاضل ولده، قالوا كاد المؤتمر أن يكون عاشوريا. الشيخ محمد طاهر وابنه فاضل بن عاشور الزوج يتميزوا من طريقة كلامه، كل تفهم أنه إنسان ذكي جدا، يعني يتقد ذكاء. الشيخ طاهر بن عاشور لابد أن يدرس في مدارسنا وفي معاهدنا، لأنه يعلم الشباب اللغة، ثم يزيدهم ثقافة كبيرة، يزيدهم فهم من القرآن، يحث الشباب على المطالعة وعلى التعلم وعلى الجرأة في العلم، وهذا مهم جدا. وهذا يعني نكتة مبحر من الكلام اللي يمكن أن يقال في الشيخ طاهر بن عاشور.
شكرا. ربي يرحمه الشيخ طاهر بن عاشور.
نحب نضيف حاجة صغيرة. الشيخ طاهر بن عاشور في بعض المواضع اللي كما قلنا سابق العصر وكان عنده قناعة بفكرة معينة، في الأخر كان ساعات يخبي فكرته في قلبه وما يقولهاش ويهرب. في سورة الزمر وقت يقول خلق من كل نفس زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج نخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني الثلاثة آيات ثم يحكي على الخلق الأول، بداية خلق الخلق، ثم الخلق الثاني على الكرة الأرضية بالتزاوج، ثم بين الآيتين يحط أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج. عفوا. الشيخ طاهر بن عاشور بيحكي على التنزيل وقال نزل لكم الإنزال، يعني دائما من علو إلى سفل، يعني نزل ينزل الماء من السماء، تنزل الملائكة، نزلنا القرآن، إنزال الحديد، وتحدث في ذلك الوقت عن إنزال الحديد من خارج المجموعة الشمسية. احنا مازالنا في بلناش وقتها، ما نعرفش منين ليه المعلومة هذه.
استقاها من القرآن؟
لا، من العلوم الحديثة، كان على علم. الشخص هذا كان يطلع، كان يتابع، كان مراقب للساحة العلمية. وهذا زاد مهم جدا، باش يقول في الوقت هذاك قبل 1973 الحديد أنزل من خارج المجموعة الشمسية، كلام قوي. ثم في الأخير لما تحرج باش يقول أن الأنعام الثمانية أزواج من الأنعام أنزلت من السماء، تحرج، لم يقلها، وخر، تراجع وقال يمكن أن يكون الإنزال من سفينة نوح، وأنها كلامه عند هذا الحد. وهذا يعني لما تفهم شخصية طاهر بن عاشور وتفهم علمه تعرف اللي هو تنازل تواضعا، لأن الساعة وقتها يمكن كانت غير قابلة باش تقبل الفكر هذا.
كان إلى وجه التوافق. وخاف الشوك، وخاف الشوك وبلوس زيادة، خاف الشوك وبلوس. وهي هذا الرجل العظيم يا ربي يرحمه إن شاء الله، أعماله تكون معناها في ميزان حسناته إن شاء الله، يكون عمله خالص لله. أنا علاش حبينا نحكيه على طاهر بن عاشور والشيخ طاهر بن عاشور؟ لحاجتين إسانسيال. الحاجة الأولى أنه إعادة القراءة بتكونش كوبي كولي، تلقى برشة تفسير القرآن، برشة لكن تلقاها تاخذ التراث وتعاود تكتب وتزيد. هو التفسير تاعو، أنا شخصيا لم أقرأ تفسيره، لكن بعد ما شفت حديثك وشفت بعض الشيء لاحظت أنه هذا الشخص تفسيره مش تفسير عادي، فتفسير بيرمو معناها كتابته، فكره أبدع فيه، جاء فيه أشياء جديدة تخصه هو شخصيا فقط. كما أنه حبيت نقول اليوم باش قول حتى سي فوزي الدريسي اكتشف بعض أفكار هو أبدعها، وكان شجاعا عندما يقول أن الأرض هي أرض هذه الحساب، أن الشمس ستكون هي جهنم، أن الخلق فيه تصميم ثم فيه خلق ثم فيه خلق مادي بعد ذلك. عندما يبسط أفكاره بهذا الشكل ومبني أفكاره على أبعاد علمية، فهذه نوع من الشجاعة، وهذا الابن من ذاك رجل. هذا علاش حبينا نحكيه نحن على سي الشيخ طاهر بن عاشور. لكن قبل أن ننهي حديثنا سي فوزي، تصادف نشر كتابك وقد نشر كتابك الشمس عملاق أحمر، التوافق بين الكتب المقدسة والعلم، قبل كتاب آخر نشر في فرنسا. كتابك نشر قبله بثلاثة أشهر حسب ما أذكر. أما كتاب اسمه Dieu la science، Dieu la science l'épreuve، Dieu كتاب اسمه Dieu la science l'épreuve. وكتابك أنت Soleil géant rouge concordance livre sacré science. هذا كتابان، لو هذا الكاتب أو مجموعة الكتاب الذين وضعوا هذا، وهم مجموعة من الكتاب حسب ما فهمت هذا الكتاب، لو قرأوا كتابك قبل نشر كتابهم، لأن يعني كتابك نشر قبل كتابي، لو كمل لو تمت مطالعة كتابك وقراءة كتابك لتغير شكل هذا الكتاب. أنا هذا حسب فكري. هم عملوا مجهود كبير في البارتي تاع في البارتي العلمية والبحث العلمي والكون والخلق، وقالوا الكون مخلوق كما وصلت أنا، ونحن نعرفه مقبلنا، نحن ما عندناش فيها مشكلة هذه. ولكن مالوريزمون الكتاب في الأخير يصبح كتاب إيديولوجي، في أفكار إيديولوجية. وذاك علاش اللي هنا علاش حبيت نحكي عليه، حب نحكي على دار النشر نتاعنا في تونس. نشرت كتابا قيما مثل هذا، وأنا عندما قرأته مرة الأولى ثم عدته مرة الثانية ثم عدته مرة الثالثة ثم عملنا 12 حلقة ثم حكينا مع سي فوزي الدريسي، وما زلت أنتج منه أفكارا وما زلت أخرج منه أفكارا أخرى. وهذه الدار مع حبي لها أنها خذت الكتاب ونشرته، لكن فماش عمل وراء هذا عمل اللي لترويج الكتاب للناس، مش ترويج ربحي، خاطر ما بلاش وبريسك، ما اسمه رخيص، ما مش حاجة كبيرة أنا، لكن يروج ليقرأ هذا الكتاب في 3-4 أسابيع بيع منه أكثر 100,000 نسخة، مش خاطر قيم ورايه ورايه فكتي، ما هو كتاب جميل رائع، ولكن وراه دار نشر وراه إعلام وراه ناس خدمة باش وصلوا هذا الكتاب اللي هو كتاب قيم. نعاود نقول كتاب قيم ويقرب العلماء للدين يلقى، لكن مالوريزمون مادام خاطر لا يذكر هذا الكتاب القرآن، ومالوريزمون كتاب القرآن كان هو مهيمن على كل الكتب الأخرى، لو ذكره لو طالع أو قرأ كتاب سي محمد فوزي الدريسي ربما لأصبح كتابه جميلا أحسن مما هو عليه الآن. دور النشر نتاعنا لا تسعى وراء نشر الكتاب، كانوا الكتاب تنشر هي تو يخرج مش عنا فيه تو يمشي وحده، هذا لون معناها خفيف ولون بسيط. وانا حتى حكيت مع سي النايفر وحكيت زاد مع الدكتور عملنا مداخل نتاعو حول دور النشر في تونس، كيفاش ما تتبعش الكتب نتاعها وما تطورهاش وما تمشيش وتوصلها للناس. خاطر انت علاش عملت نشرت كتاب يا دار يا نشر نشرت كتاب سي بريف بنا وربحي مش مشكل، لكن اللي هو هدف سامي انه لكي يقرا هذا الكتاب، لكي يقرا هذا الكتاب لازمك تعرفه ولا لتعريفه. عندي لوم اخر ليس لدور النشر بل لرجال الاعلام في تونس. انا تفرجت على كثير من البرامج حول كتابك، وكذلك التقيت وكما قلت ابحثت حول من كتب حول كتابك من التوانسه اللي كتبوا على كتابك التوانسه وجمعناهم في كتاب. فلاحظت وانا اقوله بكل اسف، كلما كتب على كتابك من رجال اعلامنا التونسيين كانوا ياخذوا كوبي كولي من نص واحد، وكأنه هناك من كتب لهم نص وقعدوا يكتبوا فيه، عودوا فيه تلقاه في الشروق وتلقاه في الصباح وتلقاه في الليدرز وتلقاه في كذا كذا وتلقاه في المغربية نفس الكلام، وكأن من يكتب هذا الكلام لم يقرأ هذا الكتاب. رجال العلم رجال الأحلام تاعنا ربما ننتظر النقاد، ربما سيقرأه كتاب بعض النقاد مش يكتبوا عليه معناها كتابات أخرى، لكن اليوم من هذا ما ريتش ناقد تكتب عليه تكس كبير ولا 20 صفحة ولا 15 صفحة حول كتابك، لكن كل رجال الأعلام اللي كتبوا على كتابته كتبوا بعض الكلمات وتعددت كيكة، وهم يمرون أمام كتاب أنا متأكد وكل من سيقرأ هذا الكتاب أن هذا الكتاب سيذكره التاريخ في يوم من الأيام، سيقول في يوم من الأيام مرة من ها هناك كاتب اسمه دكتور محمد فوزي الدريسي وكتب لنا كتابا كما نحن كتبت كتابا قيما. أنا ما نحبش ندخلك في هذا الحوار، لكن مش مشكل سي فوزي الدريسي، كيف ترى كيف تعامل الإعلام وكيف تعاملت الدار نشر مع كتاب مقارنة بهذا الكتاب Dieu la science les preuves اللي أنا ما مراش أنه أقل من كتابك أضخم منه، ربما هذا في كثير من الأوراق، وأنت قليل من الأوراق لكتبتي ولكن إفكاس. ما نعرفش علش هذا 100,000 نسخة في أسبوع وكتابك ما نعرفش علش.
هو مرده إلى مشكلة أساسية في تونس، نحن شعوب لا تقرأ. كيف
إما تقرأ لم تعد تقرأ،
اقرأ لم تعد تقرأ فعلا. تشوف مثلا في إنتاج الكتب والمطالعة في إسرائيل مثلا، ميزانية المرصودة للأشياء هذه وللبحث في الأشياء هذه يعني رهيبة بالنسبة للميزانيات المرصودة في بلادنا وفي بلداننا. إذن نحن شعوب لا تقرأ، ما عدناش تقليد القراءة، وما عدناش تقليد مهم في نشر علومنا، في نشر كتبنا، في نشر منتجاتنا بين الأمم. لأنك تخدم أمتك أنت، كيف لما تصنع شيء أو تنتج شيء من الفكر، كيف توزعوا وكيف تبثوا في العالم وتوصلوا للعالم، انت خدمت بلادك، تخدمت قضية، انت هزيت رتبة بلادك بين الأمم وسمعت بلادك بين الأمم. احنا مع الأسف لا نقرأ، وفعلا معناتها في الحصص اللي صاروا وفي الكتابات اللي صارت هي كتابات سطحية للتعريف فقط، ما قاموش بقراءة الكتاب وما ناقشوش مضمون الكتاب. المفروض كتاب كما هذاك يجيب أشياء لأول مرة تتقال، وما فما حتى مرجع في العالم الكرة الأرضية أنتج أفكار كما في هذا الكتاب. من المفروض الكتاب هذا يزم يتشرح، يزم شرحوه الكتاب هذا ونشرحوه عدنا باش نفهمه اللي هو يستاهل أو ما يستاهلش، باش نوصلوه للناس البرة. عفوا. وهذا يعني سمعت بلادنا. وثم على قد ما إعلامنا يخدم تصنع أجيال، واليوم الإعلام يصنع الأجيال الجديدة، الإعلام يصنع الثقافة، لازم إعلامنا يولي يقوم بدوره الحقيقي. وهذا مازلنا بعد شوي، نتمنى من كل قلبي أن الإعلام يقوم بدوره في هذا، راه دور سيذكره التاريخ والرجل حديث بعده، واللي باش كيف يقولوا رجل كألف وألف كأف، الراجل الذي سيذكره التاريخ باش تذكره أجيال وباش تتشرف به أجيال باش تتشرف به ذريات، والراجل اللي يتعدى مرور الزمن لأنه خدم خدمته باش ياخذ شهريته لن يذكره التاريخ. ولهذا لازمنا نغير أمورنا، لازمنا نمشيو في صميم في لب الموضوع، لازم يكون شغلنا في الـ في الـ في الـ في العمق، ما نقعدوش نخدموا الخدمة السطحية اللي هي ما توصل حتى شيء. وبالدليل اليوم احنا بلادنا تستحق منا وقفة متاع رجل واحد، تستحق منا اليوم باش نخدموا في العمق شوية، باش نرجعوا لتونس بريقة، باش نرجعوا نحطوا بلادنا، لأن بلادنا بلاد علم. ابن خلدون، من لم يقرأ من لم يدرس ابن خلدون؟ أنا جامعة في العالم لم تدرس ابن خلدون أبدا. يعني نحن أعطينا في الماضي إلى العالم أشياء جليلة، أعطيناهم علم الاجتماع، أعطيناهم التحرير والتنوير، لكن اليوم احنا واقفين في مكاننا، لم نعد ننتج شيئا. وهذاك علاش لازم نطور أمورنا، ولازم نرجع للجادة، ونرجع بكلنا نشتغلوا، رجال الفكر، رجال الأعلام، الدولة، المؤسسات، الوزارات المسؤولة على الثقافة وعلى الفكر، كلها لازم تلعب دور، ولازم التنسيق بين كل هذه الجهات، لأنه العمل اللي راهو المنفرد ما يولد حتى شيء.
شكرا سي فوزي. اليوم نحن حبيناها الباب يفتح باش ندعو دور النشر وندعو علمين تاعنا انهم يقوموا بالدور تاعهم. هذا مثل هذا كتاب يجب ان ياخذ مكان افضل ما عليه اليوم.
وانا نتفكر عفوا انا دعوه من هذا المنبر انه اذا كان يصيروا حصص تاع مناقشه الكتابين هذوكم، لانهم يستاهلوا باش يتناقشوا باش يتحط واحد قدام الاخر. مهم جدا، يمكن تكون مثريه جدا للناس، ويمكن تصح اشياء كثيره ليهم للغربيين ولينا نحن
ان شاء الله. نحن اذاعتنا مفتوحه دائما لك سي فوزي الدريسي، مرحبا بك في كل مره في هذه الاذاعه، ونحن كنا جد سعداء بتواجدك معنا. حبيت بكري نرجع بكري، قلت لك الشيخ طاهر بن عاشور وطباعة الكتاب، قعدنا نحكيه على دور النشر، علاش ما ريت فماش دور دار النشر تطبع مختصر دار بن عاشور؟ هذا الكتاب الكبير اللي نعم. تو ما عندناش وقت نحن باش نقروه على 20 ولا 10 مجلدين نعم. حيت ناخذوا اللب ما موجوده فيه وما يتماشى ربما مع وقتنا اليوم ونخرجوه في كتاب المختصر مختصر طاهر بن عاشور.
ما ينجم حتى حد يكتب مختصر للتحرير والتنوير الا مجموعه من العلماء.
احسن
مجموعة من العلماء، علماء اللغة، علماء الشرع، الناس اللي عندهم العلوم هذية لازم يكون جهد مشترك، لأن التحرير والتنوير اليوم في 12 مجلد ما يقرأهم إلا الباحث. الإنسان العادي ما نجمش يقرأهم، اللي المشي يبحث مش فتش على شيء. باش نمدوا للناس مختصر للتحرير والتنوير ونزيدوا نثريوه بالأشياء الجديدة، لأنه هو بدأ باش ضمن العلوم في تفسيره، نثريوه بالمنتجات الجديدة هذية يمكن يخرج يعني حاجة راقية جدا تستفيد منها البشرية كل. واليوم علش ما ننشروش بالفرنسية وبالإنجليزية وبالألمانية وبالصينية؟ كان زم اليوم هذا الشيء متوفر والناس تحفظ اللغات وتعرف اللغات. لازم برك شوية انضباط وشوية ناس تلتفت للموضوع هذا، ممكن نعمل حاجة راقية جدا.
علش لا كتب معهم. أنا أتفكر أنا جيس بشكل ملاحظة على نفسي، أتفكر كنت يوم من الأيام مسؤولا في عن الصحة في مجلس الإدارة، اقترحت أنه كل من واحد ينشر مقال علمي في مجلة، كل طبيب ينشر مقال علمي أنا نعمل له احتفال في وسط المستشفى ونجيب له هدية. وصار تقدي أنا كنت مسؤول أني فما واحد قسم الأمراض المسالك البولية عملوا اجتماع، عملوا نشروا أرتيكل وعملت لهم جلسة وأعطيتهم هدية وفرحت بيهم. قلت لهم نحن في تونس وقت واحد يخرج غناية البلاد كل توقف وتقعد، أغنية جديدة وتسمعها في الإذاعات، وغناية جديدة غناية جديدة، مع احترامي للفن وحبي للفن، غناية جديدة غناية جديدة، والناس الكل تسمع أن فما غناية جديدة خرجت، فما حتى واحد ما يسمعش. نحن يخرج مقال علمي في أعز مجلة في سيانس ولا ما يسمع حتى حد، وسي فوزي الدريسي وأمثال فوزي الدريسي يكتبون كتابا بهذه المقدرة بهذه القوة، وهو قوة بحق اسمعك، هو اكتشاف، هذا كتاب اكتشاف ما يسمع حتى حد، هذا غير جميل ونتمنى أنه يتغير هذا في تونس. لكن قبل النهاية سي فوزي، أنا تمنيت لو الكتاب هذا هو خرج بلغة فرنسية ومن حق، وهذا جميل لو خرج بلغة فرنسية حتى يقرأه اللي يحسن اللغة الفرنسية، لكن هل تفكر في نسخة عربية لهذا الكتاب؟
أنا في تقريبا في ثلث الكتاب باللغة العربية الآن.
هذا سبق ما.
نعم.
إن شاء الله
بيعطينا.
إن شاء الله يكون الله. مش يكون ترجمة، لكن مش يكون كتاب باللغة العربية.
يكون ما هوش ترجمة حرفية، لا بش يكون أثرى من الكتاب الفرنسية، لأنه بش يتضمن أقوال شيخ طاهر بن عاشور، أقوال المفسرين بلغتهم وفي كتبهم،
خارق
يعني بيكون أكيد أثرى إن شاء الله.
فما كتاب آخر؟
فيه الحياة خارج كوكب الأرض. ومكتوب عندي وجاهز باللغة العربية،
الحياة
خارج كوكب الأرض،
تبارك الله،
التوافق
فيها ذكر،
فيها أشياء كبيرة في القرآن. نعم.
إذا نحن نأخذ معكم مستمعي ذات حدث معنا موعد قريبا مع سي فوزي الدريسي، سنحاوره في كتابه الجديد بإذن الله الحياة خارج الكوكب الأرض. هكذا مستمعي ذات حدث أفهم نكون أتممنا هذه الحلقة الختامية لكتاب الدكتور محمد فوزي الدريسي، هذا الكتاب الذي أعطاني أنا شحنة وأوضح لي بعض الشيء، وأن سنتصور اللي يسمعوا فينا أوضح لهم هذا الشيء، أن كتاب القرآن هذا الكتاب أثبت لنا اليوم، ومثهما ثابت في حتى في دراسات أخرى، لكن أثبت هذا الكتاب كتاب محمد فوزي الدريسي أن من نزل هذا الكتاب ومن كتب هذا الكتاب هو الله، هذا لا شك فيه. كيفاش هو الله؟ عندما يروي الله حكاية الخلق ويعطي ذاك التفسير الذي يتماشى ويتوافق ويتطابق مع العلم الحالي. إذن من يمكن أن يفسر الخلق أحسن من الذي خلق الخلق؟ لن يكون إلا الله. ومن كتب هذا الكتاب فهو الله، ومن كتب هذا الكتاب فهو الله، فهذا الكتاب هو كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أتانا بهذا الكتاب. كيف نقرأ هذا الكتاب؟ تعلمنا كذلك قراءة هذا الكتاب عن طريق سي فوزي الدريسي. عندما تقرأ القرآن هو في آيات متواصلة وصور متواصلة، لكن عندما تريد أن تبحث في الكتاب لا يمكن القراءة المتواصلة، بل يجب أن تبحث عن الآيات في صور عديدة لكي توضح أمرا ما. عندما توضح الخالق يجب أن تبحث عن الآيات بصور في كثير من الصور، ثم تجمع هذه الآيات فتأتي لك الصورة الرائعة.
القرآن يفسر بعض وبعضا.
نعم. وأنا أفسر هذا القرآن لو سمحت لي لو سمح للمستمع كما البازل. الآيات القرآن كالبازل في الصور. البازل هي ما تسمى بالصور المتقطعة ومركبة. تأخذ الآيات تركبها تخرج الصورة الجميلة تحب عليها. بعد سايب الآيات في كتاب القرآن بعد تجبت آيات أخرى تركبها تخرج صورة أخرى. تجبت آيات أخرى تركبها تخرج أخرى. ولذلك هذا القرآن لا يمكن أن يكتب إلا بهذا الشكل. برشا ناس من الغرب يقولوا شبيه الكتاب مكتوب بالشكل ذي. مكتوب بالشكل ذي لكي يقرأ كما قلت هكذا. هاتي آيات موجودة في الصور لكي تفهم موضوع ما. ابحث في كل الصور واخرج الآيات التي يمكن أن تركبها الواحدة قلو الأخرى فتكون نص اللي هو صورة لبحث معين أو فكر معين. وهذا ما قام به سي فوزي دريسي وهذا ما أصوره أنا أن هذا الكتاب كتاب القرآن كتاب حق وكتاب الله هو كتاب أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب صالح لكل زمان ولكل مكان.
بارك الله فيك ستارق على الاستضافة. هو كان شرف لي باش حضرت بيناتكم باش تحت الفرصة للكتاب هذايا باش يتعرفوا عليه الناس. إن شاء الله ربي يوفقكم في اللي تعملوا فيه لأنه عمل جبار. وربي يوفقنا الكل وربي يوفق البلاد وربي نجحنا. وشكري لأهالي القروان شكري للإذاعة إذاعة الحياة وكل مشتغلين فيها وشكري للدكتور محمد ليوان على الجهد اللي قاعد يقوم به. وأولا وأخيرا شكري للمتبيز دكتور طارق البرهومي اللي اكتشفت فيه رجل يعني ذو قيمة مهمة ممكن يقدم الإضافة. بارك الله فيك وشكرا لك.
الله فيك. بارك الله فيك سيفوزي. مستمعي إذاعة الحياة أفهم هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب دمتم على نور الله.